إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نحمد الله أن يسر اللقاء بإخواننا في الله في هذه المدينة. أحمد الله عز وجل على أن جعل هذه الرابطة، وهي رابطة الدين، وهي أعظم الروابط على الإطلاق، إنها رابطة الدين، رابطة التوحيد والسنة، تجمع بين أهل الإسلام والإيمان، يتزاور بعضهم مع بعض، وينصح بعضهم بعضا، ويذكر بعضهم بعضا. قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإن المجتمع إذا خلا من الناصحين تفشت فيه المنكرات. ويا لله ما تقول في مجتمع تكثر فيه المنكرات، ما تقول في مجتمع ينتشر فيه ما يغضب الله تعالى من المعاصي بشتى أنواعها، ما بين كبائر وبدع وصغائر وغيرها. فاحتاج الناس إلى من يذكرهم ومن يعلمهم، يذكرهم إذا نسوا، ويعلمهم إذا جهلوا، وينبئهم إذا غفلوا. وكلنا هذا الإنسان، كلنا ينسى ويحتاج إلى تذكير، ويغفل ويحتاج إلى تنبيه، ويجهل ويحتاج إلى تعليم. فنحمد الله على نعمة اللقاء في هذا المسجد الطيب المبارك، مسجد يدعى فيه إلى التوحيد والسنة، دعوة فيه قائمة على الآية والحديث وعلى فهم السلف الصالح، رحمة الله عز وجل تغشاهم أجمعين إلى يوم الدين. أيها الناس عباد الله، إن أعظم الأصول وأوجب الواجبات، إن أعظم الأصول وأوجب الواجبات على العبد أن يعرف ربه، وأن يوحد خالقه ومولاه، وأن يتعلق قلبه بفاطره وبارئه. فإن العبد إذا لم يعرف خالقه وبارئه ومولاه عاش عيشة البهائم حول نفسه، حول بطنه وفرجه. فيا أيها المسلمون، إن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا إلى أممهم ليقيموا هذا الأصل الأصيل وهذا الواجب العظيم، الذي لا أوجب منه ولا أهم منه ولا أعظم، وهو الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى ربط العباد بربهم تبارك وتعالى، وأن تتعلق القلوب بخالقها ومولاها سبحانه وبحمده. إنها دعوة التوحيد، دعوة نوح، ودعوة إبراهيم وموسى وعيسى، دعوة كل الأنبياء إلى آخرهم، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا من نظر إلى حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإلى دعوته وسيره فيها من أول ما بعثه الله إليه إلى أن قبضه، وهو يدعو أمته إلى هذا التوحيد، يربط قلوب أمته بالله دعاء وذبحا ونذرا وتوكلا وخوفا ورغبة ورهبة وإنابة إلى غيرها من أنواع العبادات القلبية والعبادات البدنية. نعم أيها المسلمون، هذه الدعوة العظيمة المباركة، الدعوة إلى التوحيد، فمن حافظ على التوحيد وأقامه في قلبه وقالبه، أقامه على باطنه وظاهره، صلحت له كل العبادات. وأما من كان لم يقم لتوحيد الله عز وجل رأسا ولم يعطه اعتبارا، فإن عباداته محبوطة فاشلة لا قيمة لها عند الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بذل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بذل جهده وتعب أشد التعب ونصب أشد النصب في تعليم أمته التوحيد، سواء في مكة أو المدينة، بل كان يعلم أصحابه الذين قد غرس الإيمان في قلوبهم غرسا وزرع فيهم زرعا، ورضعوا الوحي، رضعوه رضاعة يسمعونه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غضا طريا، فآمنوا به واتبعوه وساروا على طريقته وهديه. ومع ذلك لم يقل إن أصحابه موحدون لا يحتاجون إلى الدعوة إلى التوحيد، بل إنه دعا أصحابه وعرفهم بحق الله عليهم وحق العباد على ربهم، بل إنه علم أعلم الأمة بالحلال والحرام. إنه معاذ بن جبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، كما روى محمد بن سعد في الطبقات من حديث أبي سعيد رضي الله عنه صحاوي الألباني في الصحيحة، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: معاذ بن جبل أعلم الناس بحلالهم وحرامهم. واسمع رعاك الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم وهو يذكر هذا الرجل الذي زكاه ووصفه وأخبر عنه بأنه أعلم الناس بحلالهم وحرامهم، وهو يقول له كما عند الإمام أحمد في المسند من حديث معاذ نفسه رضي الله عنه صحاح العلامة الألباني في الصحيحة، حين أوصاه بوصايا وكانت أول وصية أن قال له: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرق، وفي رواية: وإن عذبت وحرقت. سبحان الحديث، سبحان الله. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إنه عالم من العلماء، فاضل من الفضلاء، ومع ذلك يسمع هذه النصيحة: لا تشرك بالله. إذن يحتاج المسلمون إلى تذكير بالتوحيد وفضائله وأهميته وأنواعه، وكذلك إلى تحذير من ضده وهو الشرك، سواء ما كان منه الأكبر أو الأصغر، أو ما كان من الشرك الظاهر أو الخفي. فكم من الشرك الذي قد يقع فيه الناس، وخاصة من خلقات النفوس وما يكون في خفايا الضمائر والقلوب ولا ينتبه له العبد، وقد يكون سببا في حبوط أعماله والعبد لا يشعر بذلك. لذلك اهتم محمد عليه الصلاة والسلام بربط الصحابة رضي الله عنهم بالله تبارك وتعالى، كان أول دعوته التوحيد، وأوسط دعوته التوحيد، وآخر دعوته التوحيد. قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بأيام قلائل في حديث عائشة رضي الله عنها وهو يقول في مرض موته: كان إذا اغتم طرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، وهو يقول: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في رواية أخرى: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر مما فعلوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حذر محمد عليه الصلاة والسلام من سنة يهودية نصرانية، وهي سنة أن الناس في زمن بني إسرائيل الذين كانت عندهم الأنبياء، فإذا مات النبي بنوا على قبره مسجدا وعبدوه من دون الله، والتقوا إليه من دون الله تبارك وتعالى، وجعلوه لله عز وجل شريكا. حرم عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، فحرم البناء على القبور وتعظيمها والغلو فيها، وربط الناس بالله عز وجل، بل هو القائل كما ذكر الله عنه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأخبر محمد صلى الله عليه وعلى صحابي وسلم لأنه بشر كالبشر، يصيبه ما يصيبهم من الأمراض والأوجاع والأسقام، إلا أن الله فضله بالنبوة والوحي والرسالة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية كما في آخر سورة الكهف: أيها المسلمون، فإن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي الدعوة إلى إقامة هذا التوحيد في القلوب وفي حياة الناس، فلا عيب أن يتعرف المسلم على التوحيد بأنواعه، سواء ما كان من توحيد الربوبية وإفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وما كان من توحيد الألوهية بإفراد الله عز وجل بأعمال الخلق، من اعتقادهم أن العبادات تصرف لله عز وجل، فلا يكون الدعاء أو الذبح أو النذر أو الصلاة أو الصوم أو غيرها من الأعمال، لا تصرف هذه العبادات إلا لله تبارك وتعالى، سواء ما كان من العبادات القلبية الباطنة أو من العبادات البدنية الظاهرة. ثم من توحيد الأسماء والصفات ومعرفة العبد المسلم بربه بقراءته لأسمائه وصفاته مما يسر الله عز وجل له، فإن من عرف ربه أحبه، وكيف لا تحب ربك وأنت عندما تقرأ عن أسمائه وعظمتها ومعانيها وما تقتضيه تلك الأسماء من التعظيم والإجلال لله عز وجل، ومعرفة الله وجماله وجلاله، فتحبه لذاته، تحبه لجماله، تحبه لأسمائه وصفاته وشرعه وقضائه وقدره. سبحان الله، وكم من الناس من ربما نظروا إلى هذا التوحيد بمنظار الاحتقار، فبعضهم ربما فسر التوحيد بتوحيد الربوبية، أن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله، وهذا فهم مغلوط، فهم قاصر خاطئ. فإن مشركي العرب كانوا يفسرون لا إله إلا الله هذا التفسير، كانوا يقرون بأنه لا خالق ولا رازق ولا مالك ولا مدبر إلا الله، ومع هذا لم يدخلهم هذا الإقرار في أن يكونوا من الموحدين المقبولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إنما التوحيد الذي امتنعوا عن الاعتراف به والإقرار به والانقياد له هو أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله، أي لم يقروا بأنه لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. روى إمام أحمد في المسند من حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه وأرضاه. صححه الشيخ الوازعي في الجامع الصحيح. قال طارق: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: وعلي حلة حمراء في سوق ذي المجاز. قال: وهو يمر على الناس ويقولهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون. قال طارق رضي الله عنه: ورجل من خلفه يتبعه بالحجارة يرميه حتى أدمى عرقبيه، فقلت: من هذا؟ أي من هذا الذي يقول الناس يقول لا إله إلا الله تفلحون؟ قالوا: هذا غلام عبد المطلب، سخرية به واستهزاء. قال: فمن هذا الرجل الذي يرميه من خلفه؟ قالوا: هذا عمه عبد العزى أبو لهب. فسبحان الله، كيف كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حريصا على تقرير هذا الأصل الأصيل العظيم في قلوب الأمة رجالا ونساء، وكيف كانوا يؤذونه أشد الإيذاء، بل إن الله ابتلاه من قرابته من أقرب الناس إليه هذا عمه عبد العزى أبو لهب يؤذيه، وكان يمر عليه الصلاة والسلام وعمه يمشي من خلفه ويؤذيه رجما ويقول: لا تصدقوه هذا كذاب، وهو يعلم كما أن غيره يعلم من الكفار أن محمدا صلى الله عليه وصحبه وسلم هو الصادق الأمين، عرفوه قبل النبوة فكيف بعد النبوة؟ أيها الناس عباد الله، فالدعوة إلى التوحيد أعظم الدعوات، الدعوة إلى أن يتعلق العبد بربه، لا يتعلق العبد بميت في قبره أو ضريح أو عظم، بل يتعلق العبد بمن خلقه ورزقه وملكه ودبر أمره. سبحان الله، كيف بأقوام عندما تتعلق قلوبهم بأموات ما بلغ ذلك الميت من الصلاح والاستقامة والخير، مات لا يستطيع أن يعود إلى الدنيا، فكيف يطلب منه أهل الدنيا أن يعينهم أو أن يغيثهم أو أن يدفع عنه السوء أو الشر أو البلاء أو المدد أو الولد أو إنزال الغيث أو غيرها من المطالب؟ نعوذ بالله، هذا من الشرك العظيم بالله تبارك وتعالى رب العالمين. الله عز وجل يقول: إن تدعوهم، أي الأصنام والأموات، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا الميت الذي قد أصبح عظما كيف يلتجأ إليه؟ يترك الحي القادر القوي ويلتجأ إلى الميت العاجز الضعيف الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا. فسبحان الله، كيف ضلت عقول وزاغت أفهام وانحرف أقوام عن الصراط المستقيم. أيها الناس، إن العبد المؤمن هو الذي يحافظ على توحيده لربه وتعلقه بخالقه، فعلى التوحيد تبنى جميع الأعمال. لا فائدة في صلاة أو صوم أو صدقة أو حسن خلق أو غيرها من العبادات إذا لم يكن التوحيد هو الأساس لها. الأخلاق الفاضلة يدعو إليها الإسلام، بر الوالدين يدعو إليه الإسلام، وهكذا الصلاة والصيام والصدقة وغض البصر يدعو إلى كل خير. ولكن إذا كان أعظم خير قد حرم منه هذا العبد فلا تنفعه تلك الأعمال، لا بد أن يكون في أساس أعماله، أن يكون أساس أعماله كلها أن يكون موحدا لله لا يعتقد في غير الله. نحب الصالحين، نحب الصالحين، ولكننا لا نعبدهم، نحب أصلح الصالحين وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم خير الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك لا ندعوه من دون الله، فلا يجوز لمسلم أن يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله زوجتي مريضة اشفها، يا رسول الله المدد الولد، يا رسول الله أنا بغارتك، يا رسول الله، يدعوه من دون الله. أعوذ بالله، ماذا أبقى هذا لله عز وجل؟ وكما ذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه مرددا أو منتقدا بيتين لشاعر قديم وهو يخاطب فيه النبي صلى الله عليه وعلى يصابه وسلم ويمدحه في تلك الأبيات، ومدح الرسول صلى الله عليه وعلى يصابه وسلم مدحه مدحا شرعيا بدون غلو جائز، بل هذا من الدليل على محبته، أن تمدح رسول الله بدون غلو ولا إفراط، فلا ترفعهم لا ترفعه إلى مقام الألوهية والربوبية، بل تذكر فيه ما وصفه الله عز وجل فيه من نبوته ورسالته، وأنه عبد لله كما قال عن نفسه: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولكن أن يرفع رسول الله فيصبح كأنه إله يدعى من دون الله ويلتجأ إليه في الشدائد، فنعوذ بالله. يقول هذا الشاعر القديم من شعراء القرن السابع الهجري تقريبا، يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم. يقول: أنا إذا نزلت بي شدة أو بلاء ما ألتجأ إلا إليك، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي أي يوم القيامة فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، أي من كرمك يا رسول الله، أنت كريم، من كرمك الدنيا وضرتها أي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، وأنت يا رسول الله صاحب علم، وأنت تملك علم اللوح والقلم، وما هو إلا من بعض علومك. قال حافظ ابن رجب رحمة الله عليه، كما ذكر ذلك الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتابه القوي المفيد في شرح كتاب التوحيد، قال: هذا الشاعر لم يبق لله عز وجل شيئا، إذا كانت الدنيا والآخرة من كرم رسول الله، وإذا كان العلم اللوح والقلم من علوم رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فماذا بقي لرب العالمين؟ لهذا يا عباد الله علينا أن نعرف أن النبي، أن قدر النبي هو أنه نبي نؤمن بنبوته ورسالته والوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه، يتبع في ذلك يسار على طريقته ويقتفى أثره عليه الصلاة والسلام. وأما أن يرفع فوق قدره إلى أن يكون إلها فيلتجأ من دون الله عز وجل، أو يدعى من دون الله، أو غيرها من أنواع الشركيات، فلا ثم لا، بل ثم ألف لا وأكثر. فيا أيها الناس، ما أعظم دعوة التوحيد، الدعوة التي تحمي لك عبادتك من أن يشوبها الخلل العظيم، الدعوة التي تصان بها أعمالك تلقى الله عز وجل وأنت على خير. روى الإمام البخاري ومسلم رحمة الله عليهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يخبر أبا ذر أن جبريل أتى إليه فقاله: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أبو ذر يسمع رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ استغرب أبو ذر، كيف يدخل الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق، أي ما دام أنه ليس عنده شرك، لا الشرك الأصغر ولا الأكبر، لا يشرك بالله شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق؟ أبو ذر يسأل مرة ثانية مستغربا: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. يعيد أبو ذر استغرابا ثالثة يقول: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا روى الحديث لأمانته كان يأتي بتلك اللفظة في آخر الحديث: رغم أنف أبي ذر. فيا لله، ما أعظم التوحيد، حتى أنه يكون سببا في نجاة العبد يوم القيامة من الخلود في النار. فأنت يا أيها العبد إذا لقيت الله عز وجل موحدا، وإن كانت عندك بعض المعاصي، مع أن الواجب على المسلم أن يتوب من الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن يحاول أن يلقى الله تعالى بصحائف بيضاء، ولكن لو أن عبدا لقي الله وعنده ذنوب أو معاص ولكنها دون الشرك بالله تعالى ومات على ذلك وليس عنده شرك، هذا يوم القيامة كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أن أمنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، خلافا لمن يكفرون المسلمين، خلافا لمن ينظرون إلى من ارتكب المعصية فيكفرونه. أما أهل السنة فإنهم أبعد الناس عن التكفير، بل إنهم إن دعوة أهل السنة هي دعوة رحمة وشفقة، وإن الحكم فيها إنما هو لرب العالمين سبحانه ثم نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو المبلغ عن الله تبارك وتعالى. فما أعظم التوحيد حين تنجو به يوم القيامة من الخلود في النار. تسعى عبد الله، اسعى رعاك الله لأن تكون لك أعمال صالحة مع توحيد لله، واسعى في أن يكون توحيدك كاملا، فعلى قدر كمال التوحيد تكون نجاة العبد يوم القيامة من نار رب العالمين. وأدعو المجال شيخنا الفاضل أبي عبد الله، وما كنت أحب أن أتكلم يديه إلا نزولا عند رغبته، وفقه الله تعالى وجزاه الله خيرا.